نادرا ما تلفظ روح الله الخميني بكلمة أو إشارة يظهر فيها تزكية لشخص إلا بعد موته. علي الخامنئي كان الاستثناء لهذه القاعدة.
نعم، كان يبدي رأيه بالأشخاص حسب علاقته بهم، لكنه كان حذرا لئلا ينقل ذلك عنه ويستغل، حيث كان البعض يفسر كلام الإمام من زاوية متعددة وخاصة المدح، لذلك كان يحاول عادة عدم إبراز ذلك. كان لا يحب أن يظهر ذلك المدح في حياة الشخص الممدوح لأنها قد تفسر خطأ. أما بعد وفاته أو شهادته كان يبرز آراءه الإيجابية فيه لأنه لا يستطيع استغلالها، لكنه كان يمتدح بعض الأحياء أمام أسرته كما حصل بالنسبة للإمام الخامنئي.
في لقاء مع أعضاء الحزب الجمهوري الإسلامي في منزل روح الله في جمران، يخاطب الإمام الأمين العام للحزب السيد علي.
من أفراد البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لكن افرادی که این حزب را ایجاد کردند خب من میشناختم. من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم، من آقای هاشمی را بزرگ کردم، من آقای بهشتی را بزرگش کردم. ما دیدم اینا از اول تا آخر، بسیاری از اینا را خب من میشناختم که اینا اشخاصی نیستن که
في رسالة موجهة من الإمام للسيد علي بعد محاولة اغتياله كتب إليه قائلا: إني أفخر بك أيها الخامنئي العزيز.
بياد إني أفتم كه إن حادثة موجب شده كه إمام عظيم الشأن ما إظهار لطف كنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی میکنم.
في اول لقاء بين الامام والسيد الخامنئي بعد محاولة اغتياله، ورغم أن المناسبة كانت مراسم تنصيب محمد علي رجائي رئيسا، إلا أن روح الله طلب أن يجلس الخامنئي إلى جانبه.
إن آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنئی سلام الله آمدند و حاضرن. ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کاری، کار خلافی چی کرده بود ایشون که میخواستید ایشون را بکشید و موفق نشدید؟ الحمدلله.
یکتب رأس النظام والمرجع الأكبر والولی الفقیه في رسالته الموجهة إلى السيد الخامنئي تعقيبا على نقاش فقهي دار بينهما قائلا له: أعتبرك أخا عارفا بالمسائل الفقهية وملتزما بها، إنك من الأفراد النادرة التي تسطع كالشمس. موقف روح الله جاء في ذروة الخلافات التي خرجت إلى العلن مع الشيخ منتظري، وتحديدا قبل سنة من عزله.
بعد عزل منتظري تحسست كثيرا من هذه المسألة، وكنت حينها شابة وكنت قلقة جدا حول مستقبل القيادة ومن سيكون القائد وكيف سيدار البلد. فقررت سؤال الإمام الخميني نفسه، فتوجهت إليه وأخبرته أني قلقة وليس من اللائق أن أتحدث إليك بهذا الكلام، لكنه أمر واقع، فمن تقترح أن يكون قائدا من بعدك؟ كنت أتحدث وهو ساكت. قلت له: رأيي أن يخلفك مجلس قيادة، لأننا ليس لدينا فرد يمكنه أن يحل محلك. فأجابني: من قال ليس لدينا؟ فسألته: لكن من هو الذي يتحلى بالمرجعية والاجتهاد؟ لا أعرف أحدا بهذه المواصفات. أجاب: بل هناك، إنه السيد الخامنئي.
من نمیتونم نداریم به نظرم میرسه. گفتن چرا؟ آقای خامنه ای؟
أكثر من عبر بوضوح عن قناعته باجتهاد الخامنئي المبكر وعلاقة ذلك بهوية القائد الجديد للثورة بعد روح الله كان رفسنجاني صديق عمر الخامنئي ورفيق دربه قبل الثورة وفي حياة الإمام.
من زندگی داخلی ایشون رو هم با همسایگی که داشتیم و با فقری که بر زندگی ایشون حاکم بود میدیدم و امروز هم که ایشون ریاست جمهوری و بعد از امام شخص اول مملکت هستن، من میبینم نه روحیه تفاوت داره و نه اون زندگی تفاوت داره و خداوند چنین نعمتی رو به انسانهای معدودی در تاریخ بشریت میده و ما امروز چنین رئیس جمهوری رو در مجلسمون داریم برای مراسم تحلیف. و اینجا این نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، بسیاری از همدستان و دوستانیشون که امروز خب همشون هم به حق لقب آیت الله دارند، آقای خامنه ای در زمان تحصیل و امروز ما میدونیم که سطح سوادشون از اونها یا بالاتر بوده یا مساوی بوده، خازانه حاضر نیستند حتی در مسائل علمی که مال روحانیت هست، مال خودشون هست، از این گونه القاب استفاده بکنند. و شخصیت وارسته فکری، علمی، زهد، سیاسی، از هر جهت خداوند به این جمهوری عطا کرده.
الشهادة الأبرز لرفسنجاني أفصح عنها أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة وتحديدا في جلسة انتخاب خليفة الإمام والتي عقدت بعد وفاة روح الله بساعات.
ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم واقعا. ما بعدش این درز کرده نفهمیدیم از کجا درز کرده، اما ما نگفتیم. خدای خامنه ای اصرار داشتن این مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم.
يروي رفسنجاني نقلا عن أحمد الخميني حوارا جرى بين أحمد وروح الله خلال مشاهدتهما مراسم استقبال للخامنئي في إحدى زياراته الخارجية.
بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن.
بعد ساعات من انتخاب مجلس الخبراء السيد الخامنه ای قائدا يزور السيد علي منزل الامام الخميني ويلتقي بعائله روح الله وفي مقدمتهم احمد.
خیلی متشکر هستم من، خدا انشالله شما رو برای ما نگه بداره. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدند و دیدند پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفمون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد. خدا شما رو انشالله برای ما نگه داره.
الشهادة الأبرز في حق الخامنئي هي لروح الله وبصوته وبلغة واضحة ومباشرة. أنصت جيدا، هي أكبر من شهادة، إنها وصية، وصية المؤسس لتلامذته وفريق عمله والمحيطين به بل ولكل مريديه. الخامنئي قائدكم بعدي.
ينا فرم مثل آقای خامنئي پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمت گذار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کنه پیدا نمی کنه. و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست.
گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه‌ای که میگم تویی ها؟
بعد عزل بني صدر وخلال 3 أسابيع فقط تنتخب إيران رئيسا جديدا للجمهورية محمد علي رجائي. بعد 3 أيام يطرح رئيس الجمهورية اسم الشيخ محمد جواد باهونار لمنصب رئيس الوزراء. في اليوم التالي يصادق المجلس النيابي على انتخاب باهونار كرئيس للوزراء. بعد 8 أيام يقدم باهونار تشكيلته الحكومية إلى المجلس النيابي لمنحها الثقة.
اجمالاً بنده از روی ایمان و اعتقاد و با حضور قلب است قربت و تقرب الله به این کابینه رأی اعتماد خواهم داد.
بعد اقل من اسبوعين على تشكيل حكومة باهونار في 28 من آب 1981 انفجار ضخم يهز مقر رئاسة الوزراء تتبناه حركة مجاهدي خلق. رجائي وباهونار شهيدان.
هر دم از این ره گذار ره گذری می رود در پی مردان مرد پی سپری می رود عرصه نگردد تهی گرچه ز هم سنگران گه جگری می درند گاه سری می رود روزن فتح و ظفر بسته نخواهد شدن گرز قضا ناوکی بر قدری می رود راه رجا بسته نیست گرچه رجایی برد.
یقف السید علی ليرثي صديقه. كان محبا لرجائي يكن له عاطفة خاصة.
بخدا قسم در ميان شما هزاران رجائي و با هنر هست. بخدا قسم در ميان شما جوانان در ميان شما مردان در ميان شما زنان هزاران عنصر وجود دارد که با امریکا ستیزه خواهد کرد.
بعد اغتيال رجائي تقف إيران مجددا على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية. شيئا فشيئا بات واضحا بالنسبة لروح الله أن عودة العلماء إلى المساجد والحوزات وترك مناصب الدولة لسواهم حتى ولو كانوا متدينين كما في تجربة مهدي بازرقان سيفقد الثورة الإسلامية هويتها وأهدافها. العلماء ضمانة الثورة، هذه القناعة التي توصل إليها الإمام بعد 2.5 سنة من انتصار الثورة.
بعد از چند روز که گذشت صحبت این بود که انتخابات رئاسة جمهوری بشه مفصله که
بعد أيام شرعنا ببحث انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان الإمام الخامنئي قد حضر إلى المجلس النيابي بعد خروجه من المستشفى، فعقدنا اجتماعا لبحث من سيرشح لرئاسة الجمهورية. هناك قررنا جميعا أن يترشح الإمام الخامنئي، وطلبنا منه أن يستعد للأمر.
يخوض غمار الانتخابات الثالثة لرئاسة الجمهورية بعد الثورة 5 مرشحين: علي أكبر باروراش، رضا زوار هاي، حسن غفوري فرد، مهدوي كني، وعلي الخامنئي.
برنامه هایی رو که برای رئیس جمهور شایسته است به این ترتیب میتوانم تقسیم بندی کنم: سیاست های اقتصادی در کشور بایستی به سمت حمایت کامل از مستضعفان و محرومان و دورافتادگان از مراکز اداره کشور به حرکت بیفتد.
في الساعات الأولى لفرز الأصوات حظي السيد الخامنئي برئاسة الجمهورية متقدما بفارق كبير.
جمع آرای مأخوذه 16,032,486 رای. از این مجموعه آرای جناب حجت الاسلام خامنه ای دارای 15,245,845 رای بود.
يحصل علي الخامنئي على اعلى نسبه تصويت في تاريخ الثوره.
اگر بخوایم درصد آرا رو نگاه کنیم، اولین رئیس جمهور ما 75.9% آرا رو به خودش تخصیص داده بود که متاسفانه با اون وضع نتونست صداقت خودش رو نشون بده به این مملکت. برادر شهیدمون آقای رجایی 88.3% آرا رو به خودش اختصاص داد. والا حضرت حجت الاسلام خامنه ای 95% آرا رو به خودشون اختصاص میدن.
الواحد من تشرين الاول 1981 علي الخامنئي الرئيس الثالث للجمهورية الاسلامية الايرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
الاستحقاق الثاني بعد انتخاب الرئيس هو اختيار رئيس الوزراء. يصعد إلى الواجهة اسم مير حسين موسوي العضو في الحزب الجمهوري الإسلامي. السيد الخامنئي يرشح موسوي الذي ينال ثقة المجلس في 29 من تشرين الأول. بعد 3 أيام يقدم رئيس الوزراء تشكيلته الحكومية التي سرعان ما ستحصل على ثقة المجلس. مع استقرار النظام السياسي تصبح الحرب الموضوع الرئيسي في البلاد.
سؤال مشكورای عالی دفاع چه مطالبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه نسبتا طولانی امشب بیشترین وقت جلسه مصروف گزارشی شد که کمیسیون تجدید نظر در طرح ارتش در ستاد به شورای عالی دفاع میدادن.
بعد عزل بني صدر كان على رئيس الجمهورية الجديد أن يجري تغييرات في هرمية القيادة والإمرة لدى القوات المسلحة الإيرانية. منذ أيلول 1981 وحتى نيسان 1982، أي خلال 6 أشهر، شنت إيران 4 عمليات عسكرية كبرى وفق استراتيجية حربية جديدة شهدت تنسيقا عاليا بين قيادات الجيش والحرس. أحدثت ثنائية محسن رضائي بوصفه قائدا للحرس وصياد شيرازي بوصفه قائدا للقوة البرية أثرا بالغا في تغير مجرى الحرب بعد عزل بني صدر. الثنائي اللذين تربطهما علاقة قوية بالسيد الخامنئي حققا إنجازات استثنائية بوقت قياسي. السابع والعشرين من أيلول 1981، الإنجاز الأول فك حصار عبدان، وليشكل هذا انعطافا وتحولا استراتيجيا في تاريخ الحرب المفروضة.
الله
در مقابل این موجودای عزیزی که یه چنین فداکاری کردن، یه چنین مجاهدتی کردن، یه چنین رهاوردی برای ملت ایران داشتن چی بود؟ امام بالاترین حرف رو به اینا زد. امام فرمودن که من دست و بازوی شما رو از دور میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم. من فکر میکنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر.
فاصله سقوط بنی صدر تا آزادی آبادان، اولیش آبادان هست.
بعد 4 أشهر من سقوط بني صدر تم تحرير عبادان وفك الحصار عنها. بمجرد أن أزيح بني صدر تغير الوضع وانسجمت الأذرع العسكرية في الجبهات، تضاعف عدد المتطوعين والمشاركين، تدفق السلاح والعتاد دون أن نستورد شيئا، مما أكد أن القيادة السابقة كانت تحبس السلاح عن المقاتلين وتوقفت المشاحنات والشقاق ليحل محلها الانسجام والألفة.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است می دهم. یا حسین.
از رشید به کلیه واحدا، از رشید به کلیه واحدا. یا حسین، یا حسین.
انتقلت إيران من الدفاع الثابت إلى الهجوم الدفاعي، ومنذ صيف عام 1981 بدأت القوات الإيرانية المدافعة بالتقدم وسط تراجع القوات البعثية التي باتت تخسر مواقعها وخطوط تحصيناتها الواحدة تلو الآخر، ولتتحرر معها مدن بستان، ديزفول، شوش وأندي مشك. يتواصل الضغط الإيراني مجبرا القوات البعثية على الانسحاب من كامل الجنوب الإيراني، محررا أكثر من 4500 كيلومتر مربع وصولا إلى أسوار خرمشهر التي بنى فيها البعثيون خطا دفاعيا محصنا.
خلال ذلك العام قمت بعدة زيارات لسوريا والتقيت بالرئيس حافظ الأسد، وبين عملية هجوم وأخرى كنت أزور سوريا. مرة قال لي حافظ الأسد: إذا حررتم خرمشهر عندها سيقر العالم أنكم قد انتصرتم، أما أن تقول لي حررنا المرتفع الفلاني والمنطقة الفلانية فهذا لا يفهمه العالم.
إلهي عزم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء.
بسم الله قاسم الجبارين. يا علي.
على أسوار خرمشهر سطر الإيرانيون ملحمة دفاعهم الكبرى. التحم الطرفان المدافع والغازي في معركة قاسية استمرت 25 يوما وانتهت باسترجاع المدينة حرة في 24 من أيار 1982.
حرب
حي على الفلاح حي على الفلاح.
مع تحرير خرم شهر يطلب الإمام الخميني من السيد الخامنئي التوقف عن الحضور في الجبهات.
نکته خیلی عالی اشاره کردید. من الان حضور رهبر در خط مقدم
منذ الأيام الأولى للحرب عندما كان العدو في دوبهردان قرب الأهواز كان الإمام الخامنئي في خط المواجهة يحمل سلاحه ويعمل في الاستطلاع والعمليات. بقي كذلك حتى تعرض لمحاولة اغتيال وأصيب إصابة بالغة، وبعدها مباشرة كان الحدث الجلل باغتيال جمع من القادة، وفقدنا 72 مسؤولا وعلى رأسهم الشهيد بهشتي. في ظل هذا الفراغ منعه الإمام الخميني من الذهاب إلى الجبهة.
شباط 1983. هاشم رفسنجاني يعين بأمر من الإمام الخميني القائد الأعلى للحرب.
در این دوره که شما میگید
في تلك الفترة كان ممثل الإمام الخميني في الحرب هو الشيخ رفسنجاني، وبقي الأمر كذلك حتى نهاية الحرب. الإمام الخامنئي كان رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الدفاع الأعلى ويؤدي دوره من خلال ذلك، أما قيادة الحرب فكانت بيد الشيخ رفسنجاني.
ربيع العام 1984 إيران على موعد مع ثاني انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي. أفرزت النتائج تركيبا للمجلس كان في مصلحة اليسار، وهذا ما دفع أمير حسين موسوي المؤيد للسياسات الاقتصادية الاشتراكية إلى تبني وتعزيز الاقتصاد الحكومي. رئيس الجمهورية الذي كان مراقبا لعمل الحكومة عن كثب أصبح شيئا فشيئا معارضا لسياساتها الاقتصادية.
من وقتی مثال میزدم تو اون سالهای دهه 60 که آقایون همینطور می رفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اون وقت می گفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که می تونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور را برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است. دولت به جای این که اینو اون زمان به اونا میگفتیم اثرم نمیکرد، تو اون از کنم که فضای اونچنانی میگفتیم که بیایید بالاخره به بخش خصوصی، هر امام هم هرچی میگفتن به مردم بدید، اینا میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مراد نظر امام رو توجیه میکردن، میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چجوری میشه کمک کرد؟ دولت اقتصاد در دست بگیره، کمک کنه به توده مردم. اینجوری معنا میکردن فرمایش امام رو. خب غلط.
تفاقمت الخلافات بين السيد الخامنئي ومير حسين موسوي حول السياسات الاقتصادية المتبعة. طوال تلك الفترة كان بإمكان الخامنئي أن يعطل عمل الحكومة، لكنه لم يفعل. ومع اقتراب انتهاء الولاية الرئاسية الأولى في صيف عام 1985، أبدى السيد علي عدم الرغبة في الترشح مجددا لرئاسة الجمهورية. السادس عشر من آب 1985، وبأمر من الإمام الخميني، يشارك الخامنئي في انتخابات الدورة الرابعة لرئاسة الجمهورية، ويفوز بمجموع أصوات بلغت أكثر من 14 مليون صوت من أصل 16 مليونا.
تصميم جدي داشتم که در انتخابات شرکت نکنم، اما امام به من امر کردن، به من گفتن بر تو لازم و متعینه به عنوان یه حکم شرعی و تکلیف شرعی. امام من رو موظف کردن که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم. قبل از انتخابات من نخواستم این مطلب رو از زبان امام نقل کنم تا مبادا در انتخابات تأثیری بگذاره. خواستم انتخابات به روال عادی حرکت بکنه، اما امروز شما ملت ایران بدونید به عنوان یک تکلیف شرعی، به عنوان انجام یک وظیفه و بدون اینکه غیر از تکلیف شرعی و انجام وظیفه هیچ انگیزه دیگه‌ای داشته باشم، بنده این مسئولیت را قبول کردم. و این مسئولیت امروز که شما ملت رأی دادید، اینم با این حجم بالای رأی بر دوش من سنگینی میکنه.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم.
التحدي الأول بعد انتخاب رئيس الجمهورية يتمثل في تسمية رئيس الوزراء أمام البرلمان لمنحه الثقة. كان السيد الخامنئي مدركا للتوازنات الدقيقة داخل الحزب الجمهوري وداخل مجلس الشورى. هو لا يريد العمل مع مير حسين موسوي الذي يحمله مسؤولية حصر اقتصاد البلاد بعائدات النفط ونزعته نحو الاقتصاد الاشتراكي، إلا أنه في الوقت نفسه يرفض زيادة حدة الخلافات والانقسامات في صفوف النواب وكوادر الحزب الجمهوري. في تلك المحطة التاريخية الحرجة خرج مطالبا بالسماح له بممارسة أهم صلاحية يمنحه إياها الدستور، تسمية رئيس وزراء منسجم معه، شرط ألا يسبب ذلك أي مشكلة داخلية.
من در اون برنامه ها که رادیو و تلویزیون میرفتن با مردم مصاحبه میکردن، بنده همه این برنامه ها رو گوش میکردم. از دونه دونه مردم سوال میکردن که آقا شما از رئیس جمهور چه انتظاری دارید؟ وقتی که دهان اون مخاطب باز میشد و میگفت من این انتظار رو دارم، قلب من میتپید. احساس میکردم. خواهش میکنم اجازه بدید من حرفمو بزنم. خواهش میکنم اجازه بدید. چار ندید. بنده تمام این اظهاراتی رو که توی اون میکروفون ها میشد مردم میگفتن، همه رو گوش میکردم با دقت و احساس میکردم این انتظارات عظیم مردم از رئیس جمهوره. رئیس جمهور یعنی چه؟ یعنی تنها کسی از دستگاه اجرایی که مردم خودشون او رو انتخاب میکنن. خب این انتظارات رو کی باید برآورده کنه؟ مردمی که امنیت میخوان، راه میخوان، مسکن میخوان، شغل میخوان، رونق کار داد و ستد میخوان، تولیدات داخلی میخوان، بقیه چیزهایی که مردم میخواستن که همه تون شنفتید و همه تونم میدونید، شاید خود شما هم عده‌ای همینها رو گفتید. اینا همه این کارا رو که رئیس جمهور نمیکنه، این کارا رو کی میکنه؟ این کارها مسئولیت هایی است که رئیس جمهور با انتخاب مسئولین دولت به آنها واگذار میکنه. این بزرگترین مسئولیت رئیس جمهوره که عبارت است از انتخاب یک دولت قادر با صلاحیت مکتبی توانای به کار. و آماده برای انجام این مسئولیت ها.
خلال الدورة الثانية من رئاسة الجمهورية ألقى خطابا في يوم العيد، وتبين بشكل غير مباشر أنه يريد استبدال رئيس الوزراء. إنه أمر سيء جدا. رئيس الجمهورية وثاني شخصية في البلاد بعد الإمام يشير في خطابه أنه ينوي استبدال رئيس الوزراء ثم لا يقوم بذلك، لكن السيد الخامنئي لا يكترث لذلك، كان يستهلك نفسه فداء للإمام الخميني ولا يستغل اسم الإمام الخميني لصالحه. هذه الأمور لن تضيع عند الله.
ايشون نظرش نبود آقای موسوی بشه نخست وزیرش.
مثلا كان لا يريد مير حسين موسوي رئيسا للوزراء في عهده، لكنه عندما سمع أن الإمام يطرح الأمر على شكل عندما لم يتغير رئيس الجمهورية، فلماذا ينبغي أن يتغير رئيس وزرائه؟ بمجرد أن علم أن رأي الإمام الخميني يخالف رأيه الشخصي خضع لرأي الإمام الخميني وقدم موسوي مرشحا لرئاسة الوزراء. ومهما حاول الإمام الخميني ليرى منه أي معارضة لم يجد.
التزم رئيس الجمهورية المنتخب بأمر الولي الفقيه، لم يعطل ولم يشوش. سمي مير حسين موسوي رئيسا للحكومة وحاز ثقة المجلس النيابي ذي الأغلبية اليسارية المؤيدة لسياساته الاقتصادية. وسرعان ما عمد موسوي إلى استبعاد كل الأسماء المقربة من السيد الخامنئي في التشكيلة الحكومية. رغم ذلك لم يطلق الخامنئي أي موقف سلبي أو معارض.
در دوره در اون زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند، در دو نوبت 4 ساله
طوال ولاية السيد الخامنئي كرئيس للجمهورية، والتي استمرت دورتين متتاليتين يعني لمدة 8 سنوات، كان الدستور السابق قبل تعديله يركز الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الوزراء، ولم يكن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات كثيرة، كما أن رئيس الوزراء حينها مير حسين موسوي لم يكن يتعاون مع رئيس الجمهورية السيد الخامنئي بشكل مناسب، حتى إن رئيس الوزراء قام عند بدء الدورة الثانية بإخراج الوزراء الذين لهم علاقة جيدة مع الإمام الخامنئي مع داي، وكان من بين وزراء الدورة الأولى عدد من الوزراء يحترمون رئيس الجمهورية ويحبونه وعلى علاقة جيدة معه، فقام رئيس الوزراء الموسوي باستبدالهم مع داي، وذلك بسبب تأكيد الإمام الخميني على بقائي في وزارة الخارجية، ولولا ذلك لكنت حتما من الذين استبدلهم رئيس الوزراء، لذلك كنت الوزير الوحيد في الحكومة الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية الإمام الخامنئي.
شكل مير حسين موسوي حكومة متجانسة متناغمة بالكامل، تستند إلى حاضنة يسارية سيطرت على أغلب مقاعد المجلس النيابي. رغم ذلك عمل معها الخامنئي طوال ولايته الثانية باستيعاب كبير، مجنبا البلاد الكثير من الخلافات الداخلية.
ايشون در کارهای اداره دولت و عرض کنم حضورتون که مسائل اقتصادی.
مير حسين موسوي لم يكن موفقا في سياسته الاقتصادية، واعتمد سياسة الاقتصاد الحكومي، أي اعتمد خلال 8 سنوات سياسة اقتصادية نصف اشتراكية، فدفع بكل شيء نحو الحكومة. كان لديه ذوق خاص في المجال الثقافي والاقتصادي وحتى السياسي وفي مختلف المجالات، ذوق جعله لا يتبع النظام العام للثورة ولا أفكار رئيس الجمهورية. وكلما حصل تعارض بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، كان رئيس الجمهورية السيد الخامنئي هو الذي يضبط الإيقاع بصبره وتحمله وإيثاره وتنازله.
ربيع العام 1988، وبعد انتخاب مجلس الشورى الثالث، خلاف جديد مع مير حسين موسوي الذي فاجأ الجميع بتقديم استقالته بعد علمه أن مجلس النواب لن يمنح الثقة لعدد من وزرائه المقترحين. السيد الخامنئي يرفض الاستقالة، فيما الإمام الخميني يصدر بيانا حاد اللهجة ضد موسوي.
لقد أثار طلب استقالتك استغرابي، فقد كان حري بك أن تطلعني على الأقل أو أحد مسؤولي النظام وتضعنا بالصورة. هل ترى الوقت مناسبا لتقديم الاستقالة والانزواء؟ في حين أن شعب حزب الله يقدم أبناءه قرابين في سبيل حفظ الإسلام. عليك أن تكمل وظيفتك في إطار الإسلام والدستور بالرغم من معارضتك لبعض الوزراء لتنجز عملك كما السابق، فالحق القانوني للمجلس أن يمنح صوته للوزير الذي يراه مناسبا.
بعد بيان الإمام الخميني يسحب رئيس الوزراء استقالته.
معمولا در سران سقوبه مطرح می شد ولی یه چیزی که ما در اون دوره از حضرت الله خامنه‌ای دیدیم صبر فوق العاده ایشون بود در برابر.
لمسنا خلال تلك الفتره الصبر الكبير الذي يبديه الامام الخامنه‌ای في مواجهه الانحراف الخلقي والسلوكي لرئيس الوزراء، وشكل ذلك امتحانا كبيرا لسماحته، ولعل هذه الامتحانات هي التي جعلت الامام الخميني يؤكد على تولي الامام الخامنه‌ای القياده من بعده. وقد أصر الإمام الخميني على إظهار رغبته تلك إلى أعضاء مجلس الخبراء، مما دفعهم بعد وفاة الإمام الخميني لانتخاب الإمام الخامنئي للقيادة، كل ذلك بسبب صبره وحفظه لكرامة النظام في مواجهة تمرد رئيس الوزراء وعدم تعاونه.
في حقبة توليه رئاسة الجمهورية كان للسيد الخامنئي حركة ونشاط دبلوماسي لافت تمثل بعدة زيارات خارجية إلى عواصم عربية وإسلامية غربية وشرقية. عربيا، الزيارة الأولى كانت إلى سوريا بعد تحرير خرمشهر. أوقف الأسد أنبوب النفط العراقي الذي يمر عبر أراضي سوريا، ما ألحق ضررا مهما بالاقتصاد البعثي. شيئا فشيئا توطدت العلاقات بين طهران ودمشق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. The highlights. The President of the Islamic Republic of Iran held talks in Islamabad today.
خلال ولايته الثانية في الرابع عشر من كانون الثاني 1985، سافر السيد الخامنئي إلى باكستان وتحديدا إلى مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، حيث كان بانتظاره استقبال شعبي حاشد ملأ شوارع المدينة وعجزت السلطات المحلية عن احتوائه. لقد خرجت مراسم الاستقبال عن السيطرة. اجتمع الناس في مسير بطول 15 كيلومترا تقريبا، كادوا يرفعون السيارة التي تقل الوفد الإيراني بأيديهم وهم يحملون صور الإمام الخميني والسيد الخامنئي بشكل عفوي.
بعد زمان رئاسة جمهوري رفتم باكستان، اونچنان تظاهراتي شد که قرار بود ریگان رئيس جمهور آمریکا بره بازدید کنه از پاکستان. بعد از بازدید من دیگه نرفت، دیدن آبروریزیه برای او. اون وضعی که مردم در استقبال از رئیس جمهور اسلامی ایران به وجود آوردن، او میرفت، دیدن آبروریزیه.
القارة الأفريقية المحطة الأبرز في جولات رئيس الجمهورية. سافر السيد الخامنئي قاصدا موزمبيق، تنزانيا، أنغولا، زيمبابوي. بالنسبة للخامنئي كانت أفريقيا ساحة للتعريف بالثورة الإسلامية ومبادئها وفرصة للبحث عن حليف يقارع نظام الهيمنة الأمريكي والأوروبي. تلك أدبيات الخامنئي في السياسة الخارجية، والتي عبر عنها بشكل واضح في كلمته في مؤتمر حركة عدم الانحياز في مدينة هرارة في زيمبابوي في السادس من أيلول 1986.
آقای رئیس، رؤسای محترم جمهور و دولت‌ها، هیئت‌های محترم نمایندگی، حضار ارجمند، بیایید لحظاتی جهان بزرگ و پرمسئله خود را از جایگاهی فراتر از مشکلات مقطعی، موضعی و محلی بنگریم. مشکل اصلی در یک جمله آن است که دنیا نظام سلطه را پذیرفته است.
في 20 شباط 1989 توجه رئيس الجمهورية الإيرانية قاصدا بعض دول المعسكر الاشتراكي في أوروبا الشرقية، تحديدا رومانيا ويوغوسلافيا، كما زار حينها إقليم البوسنة والهرسك. أيار 1989، وفي جولته الآسيوية زار السيد الخامنئي الصين وكوريا الشمالية.
انقلاب اسلامی ایران یک پدیده عظیم با ابعاد بسیار مختلف است. از یک جهت ملت ایران بر علیه یکی از مقتدرترین حکومت‌های دست نشانده امپریالیسم آمریکا در منطقه قیام کرد و با دست خالی در مقابل توپ‌ها و تانک‌ها ایستاد و بالاخره اون رژیم را به کلی سرنگون ساخت. چرا باید کشوری مثل آمریکا به خود این حق را بدهد که در فرسنگ‌ها دور از مرزهای خود در منطقه خلیج فارس و یا در شبه جزیره کره نیروی نظامی خود را وارد کند؟ نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری حق چنین کاری را ندارد. ما قویاً از اتحاد دو کره بر اساس استقلال و وحدت صلح‌آمیز و اتحاد بزرگ ملی پشتیبانی می‌کنیم.
General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Hojat al-Islam Sayyid Ali Khamenei, and to invite him to address the Assembly.
المحطة الأكثر دلالة في جولاته الخارجية كانت نيويورك، وتحديدا الجمعية العامة للأمم المتحدة.
درودی سپاسگزارانه از سوی من و ملتم به روان پیامبران بزرگ، به ویژه ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم بفرست. انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت‌های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگرفت و به آنان باج نداد، مشروط بر اینکه نقطه اتکایی قویتر از هر قدرت مادی را باور داشت، خدا را.
الحادي والعشرين من تموز بثت رسالة الإمام الخميني عبر الراديو وهو يعلن قبوله القرار الدولي رقم 598 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار بين إيران والبعثيين.
روند حركت به جبهه ها بایستی با همون قوت و قدرت
ادامه داشته باشه و نیروهای سرزنده ما و تازه نفس ما و قدرتمند ما باید آماده باشن که اگر دشمن به فکر حیله‌گری افتاد بتونن در زمان مناسب و در سرعت لازم پاسخ او رو به خودش برگردونن.
تیپ امام سجاد گردان قمرغنی
هاشم. بعد قطيعة دامت لسنوات لم يذهب فيها الى الجبهة بامر من الامام الخميني، توجه السيد الخامنئي جنوبا قريبا من الحدود والمقاتلين. بعد 3 أيام على قبول إيران وقف إطلاق النار، يشن البعثيون هجوما واسعا على جبهتي إيلام وكرمانشاه. وبعد ذلك بيومين تتقدم قوات مجاهدي خلق مدعومة بإسناد ناري من المدفعية البعثية في الأراضي الإيرانية وتحتل مدن إسلام آباد وكرند. هنا تتحد قوات الجيش والحرس والتعبئة وعشائر المنطقة في حرب دفاعية عرفت في أدبيات الثورة بعمليات المرصاد. يشرف السيد الخامنئي مباشرة على العمليات العسكرية، داعيا أئمة الجماعة إلى الالتحاق بالجبهات وقيادة الحركة الشعبية مقابل البعثيين وحلفائهم الذين يتعرضون لهزيمة قاسية ويجبرون على الانكفاء إلى خلف خط الحدود. في 20 من آب يعلن البعثيون قبولهم وقف إطلاق النار. لقد انتهت الحرب.
هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد. ای کاش، و این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
الـ23 من نيسان 1989 يكتب الإمام الخميني رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد علي الخامنئي، يطلب فيها تعديل الدستور. أشار الإمام في هذه الرسالة إلى المواد المطلوب تعديلها، تحديدا المادة 107 التي تبحث مواصفات القائد وشروط انتخابه. بعد شهر فقط وتحديدا في 24 من أيار 1989 أدخل الإمام الخميني إلى مستشفى جمران الذي سيمضي فيه 11 يوما فقط قبل إعلان وفاته. في 10:22 من مساء 3 حزيران عام 1989 يتوقف قلب الإمام الخميني عن الخفقان. صباح 4 حزيران 7:00 يعلن عن نبأ الوفاة. في 8:30 تبدأ الجلسة الرسمية لمجلس خبراء القيادة المعني بانتخاب القائد الجديد للثورة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. برای ما سنگین است اینچنین جلسه را تشکیل بدیم در صورتی که إمامنا را از دست داده.
يقرأ رئيس الجمهورية السيد علي الخامنئي الوصية المكتوبة بخط الإمام لمدة 2:30.
فرمودن حتی وقتی من داشتم وصیت نامه امام رو
قال لي الإمام الخامنئي: حتى عندما كنت أقرأ وصية الإمام الخميني في مجلس الخبراء كان ذهني مرتكزا على مجلس القيادة، يعني الشورى وليس القيادة الفردية، وأكثر ما طرأ بذهني أنهم قد يختاروني كأحد أعضاء مجلس القيادة.
بعد 14 ساعة على وفاة الإمام وقبل البدء بمراسم الجنازة والتشييع، تبدأ بعد ظهر الرابع من حزيران جلسة انتخاب القائد الجديد والولي الفقيه.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه: بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
ناقش الحاضرون شروط ومواصفات القائد المستقبلي، وتركز الحوار على مسألتين: شرط القيادة وشكل القيادة. في تلك الجلسة طرح المجتمعون على أنفسهم سؤالين مركزيين: رتبة المرجعية شرط في القائد المستقبلي أو اجتهاده يكفي؟ شكل القيادة بعد الإمام، فردية يتولاها رجل واحد أو شورى يتولاها مجلس مكون من عدة أعضاء؟
رگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارن، نه فعلیت مرجعیت دارن. از 10 نفر خبرگان مثلا دیدن این 10 نفر صلاحیت مرجعیت دارن، یعنی مرجعی بالقوه، یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را داره، نه مرجعی بالفعل. پس این معنا درست میشه.
خلال الجلسه يقرأ الشيخ أميني رسالة كان كتبها الإمام الخميني قبل وفاته موجهة إلى مجلس الخبراء.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکنه.
حسم المجتمعون أن درجة الاجتهاد كافية كشرط للقيادة. عندها انتقل النقاش إلى شكل القيادة، فردية أو شورى.
آياني كي با فردي بودن رهبر تو این مقطع همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرماین. 44-45 نفر استادن فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیریم. منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد، دیگه جای صحبت نیست.
اذا تمعنت في المشهد جيدا ستدرك ان الخامنئي لم يصوت للقيادة الفردية، بل ظل جالسا، لكن تصويت الاكثرية حسم خيار القيادة الفردية. الان على الحضور اختيار الاسم الذي سوف يخلف الامام الخميني. انه الخامنئي، قال البعض، وليبدأ النقاش وسط ذهول السيد علي. صعد السيد الخامنئي إلى المنبر محاولا إقناع رفاقه بسحب اسمه من التداول. ما سوف تشاهدونه الآن هو نقاش بين علماء الصف الأول في الحوزات العلمية. الكلمات التي سوف تسمعونها والجمل المستخدمة والحوار بين الخامنئي الرافض للترشح وزملائه هي مفردات ومصطلحات عصية على أن يفهمها غريب عن الحوزة وأدبياتها. ألقى الخامنئي كلمة مقتضبة وسريعة يمكن تقسيمها إلى قسمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در 1-2 هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونن.
مفردات الخامنئي هي نتاج أدب وعرف وتقليد حوزوي، هي لغة تسالم عليها العلماء منذ قرون خلت، هو مشهد عصي على الفهم وغير مألوف بالنسبة للكثيرين. أن تعرض عليك القيادة فلا تكتفي برفضها، بل تسعى لإقناع كل من هم حولك أنكم مخطئون باختياركم. تلك لغة لا يفهمها سوى قلة. لكن وعندما أدرك السيد الخامنئي أن التصويت ذاهب لا محالة إلى انتخابه قائدا، أدار دفة الحديث باتجاه آخر، وهذا ما ظهر في القسم الثاني من كلمته.
خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
إن الترجمة الفعلية لمفردات وعبارات السيد الخامنئي في القسم الثاني من خطبته يمكن اختصارها بجملة واحدة: أنا لست راغبا في تولي القيادة، ولكن إذا توليتها أريدها بصلاحية كاملة دون أي نقصان. هذا هو تحديدا ما قصده السيد الخامنئي، وهذا ما فهمه كل من كان في تلك الجلسة.
این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی کنم. نه آقا، بعد از رهبر شدن. آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه. من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام اینجا صحبت کنم، فکر نمیکردم که فردی رأی بیاره.
یطلب الشیخ رفسنجانی من الخامنئی العودة الى مقعده، ويطلب من أعضاء مجلس الخبراء التصويت على قيادة آية الله الخامنئي.
تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید. بایستید بشماریم، این عدد باید روشن بشه. بشماریم، این عدد باید روشن بشه. با خودم رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه. بسیار خوب.
عندما تدرك أنك غدوت القائد فتطأطئ رأسك مهموما، ولا يظهر على محياك زهو أو فرح، فذلك هو الفرق بين رجل يحمل مشروعا وآخر يبحث عن حيثية. الرابع من حزيران عام 1989، حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، علي بن جواد الحسيني الخامنئي الخراساني، القائد الجديد للثورة وللجمهورية الإسلامية ولكل معتقد بولاية الفقيه. عشية انتخابه قائدا، استعادت إيران الدولة والثورة خمينيها أصغر ب37 عاما، فالسيد علي أصغر من روح الله ب37 عاما. هذا ما ردده الكثيرون. في يوم انتخابه بلغ الخامنئي 50 عاما. 50 عاما لا تشبه سوى صاحبها. كان الخامنئي مزيجا من الأفكار والتجارب والثقافات، حيكت ونسجت قبل ولادته منذ أن كان في أصلاب أجداده المكيين والعامليين والفرس والآذر، حتى ولادته في مشهد عام 1939. وطوال الخمسين عاما اللاحقة خاض الخامنئي معترك الحياة بملء جناحيه مستندا إلى عمق ورثه وراكمة. هو ليس من صنف العلماء الذي يدخل الحوزة ولا يغادرها، بل هو الفقيه الذي شاهد وعاين في مسيرة عمره الطويلة تجربة نذر أن يخوضها أقرانه من تلامذة الحوزات العلمية، وهذا ما جعل منه فقيها عارفا بعصره قريبا من الناس. خطب وبلغ في المساجد والحسينيات والأسواق والشوارع والبيوت، سجن وعذب ونفي ثم انتصر، حمل السلاح ووقف على منبر الجمعة خطيبا، حاور داخل الجامعة وخارجها القوميين واليساريين والشيوعيين وحتى الإسلاميين، خاض التجربة الحزبية كادرا ثم أمينا عاما حتى حل الحزب بنفسه ودخل مؤسسات الدولة وعاينها عن قرب رئيسا للجمهورية، ثم جال العالم ليحكي قصة ثورته. ومع اجتهاده جمع علم الدنيا والدين، وليشكل كل هذا حالة فريدة وخاصة في تاريخ الحوزات الشيعية بل وفي تاريخ الإسلام السياسي. سني عمره كانت على الدوام صاخبة ممتلئة حافلة بالأحداث. إنها 50 عاما من التاريخ، تاريخ لا يشبه أي تاريخ، تاريخ رجل صنع ولا يزال يصنع التاريخ.